بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فأشكر إخواني في هذه اللجنة والقائمين على الدعوة في هذه المنطقة على هذه الدعوة التي شرفوني بها، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول من الحق. إن حديثنا في هذه الليلة كما سمعتم القول المبين في التعامل مع حكام المسلمين، واختار إخوانكم هذا العنوان لأنه كثر اللغط في موضوع الحكام، وكثر الكلام الباطل والدعوة إلى العصيان أو التساهل في الكلام على الحكام والطعن بهم وسبهم وتأليب الناس عليهم وإثارتهم وغير ذلك من الأمور التي من أجلها رأى إخوانكم أن يكون حديثنا في هذه الليلة في هذا الموضوع. والأمر كما قيل لا يصلح الناس فوضى لا ثراة لهم، وذلك أن هذا الدين العظيم لا يمكن أن يقوم بدون جماعة، ولا يمكن أن تكون جماعة بدون إمامة، ولا يمكن أن تكون إمامة بدون سمع وطاعة. هذه أشياء مرتب بعضها على بعض، لابد من جماعة ليقوم هذا الدين، لابد لهذه الجماعة أن يحكمها حاكم، أن يكون عليها إمام، ثم هذا الإمام لابد أن يكون له سمع وطاعة حتى يستطيع أن يقوم بمهمته على أكمل وجه. ابتداء، كيف يكون حاكم المسلمين حاكما؟ كيف يصل إلى هذه المرتبة أو إلى هذه المكانة أو إلى هذا الأمر وهو الحكم؟ ذكر أهل العلم أن وصول الحاكم إلى الحكم يكون من ثلاثة أوجه: إما أن يصل إلى الحكم بالشورى، يختاره الناس ويقولون هذا حاكمنا باختيارهم، كما وقع لأبي بكر الصديق، على خلاف بين أهل العلم هل هو بالنص أو بالشورى، والأشهر من ذلك ما وقع لعثمان أنه وقع بالشورى، وما وقع لعلي وقع بالشورى. فالقصد أن يكون الأمر شورى بين الناس يختارون حاكمهم، وهذه أفضل الطرق وأسلم الطرق التي يصل بها الحاكم إلى هذا المكان. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يصل إلى الحكم بالنص، بأن ينص عليه من سبقه، يقول فلان هو الحاكم بعدي، وقد تكون هذه بالوراثة وقد تكون بغير الوراثة. الوراثة أن ينص على ولده، غير الوراثة أن ينص على غير ولده، كما صنع أبو بكر لما نص على عمر، أو كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم كما نص على أبي بكر، على خلاف كما قلنا في خلافة أبي بكر هل كانت بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو كانت بالشورى، لكن خلافة عمر كانت بالنص من أبي بكر عليه على المشهور. وكذلك ما جاء بعد ذلك من النص في دولة بني أمية ودولة الدولة المروانية ودولة بني العباس إلى يومنا هذا تقريبا تكون الخلافة بالنص، أن ينص الحاكم في حياته على من يخلفه بعده. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يصل الحاكم إلى الكرسي بالتغلب، بالسيف، بالثورة، كما وقع للدولة العباسية، قامت على دولة بني أمية بالسيف خروج عليهم، تغلبوا فحكموا. هذه الحالات الواقعية، لا أنها الحالات المشروعة، ولكن هذا الواقع، إما أن يصل بالشورى، إما أن يصل بالنص، وإما أن يصل بالسيف بالقوة. وصل الحاكم إلى الحكم بالشورى، أو وصل إلى الحكم بالنص، أو وصل إلى الحكم بالغلبة، الأمر بالنسبة للمحكوم سيان. لا يجوز أبدا أن يتغير حال المحكوم مع الحاكم، سواء وصل بالشورى أو وصل بالنص أو وصل بالتغلب بالسيف. طالما أنه وصل إلى هذا الحكم وجب على المحكومين ما سأذكره. قضية هل يأثم في وصوله أو لا يأثم، هذا يخص الحاكم، أما ما يخص المحكوم فهو الذي سنتكلم عنه بغض النظر كيف وصل، المهم الآن هو الحاكم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن أول حق للحاكم عليك السمع والطاعة، أن تسمع له وتطيع، كما قال الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر على قول جماهير المفسرين هم الحكام، وقال بعض المفسرين: أولو الأمر الحكام والعلماء، لكن القول أنهم الحكام هو الأظهر، لأنهم هم الذين لهم أمر عليك. والسمع والطاعة هنا قد أمر الله بها، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يبايع أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه على السمع والطاعة، أن يسمعوا ويطيعوا في المنشط والمكره وفي أثرة عليهم. المنشط أي ما تنشط إليه النفس وتحبه، المكره ما تكرهه النفس ولا تريده، وعلى أثرة أي ولو غلبك بأن أخذ حقك أو منعك أو ما شابه ذلك من الأمور. كذلك من حق الحاكم عليك البيعة، أن تبايع له بأن تعتقد أنه ولي أمر وأنك مبايع له، سواء طلبت منك البيعة مباشرة، وهذه غالبا تكون لأهل الحل والعقد، لأنه لا يمكن أبدا أن يطلب من كل فرد بذاته أن يبايع، ولكن تطلب البيعة عادة من أهل الحل والعقد، علية القوم، العلماء، الأمراء أو غير ذلك، فيطلب منهم أن يبايعوا للحاكم، فإذا بايع أهل الحل والعقد سانتهى الأمر، أنت تبايع تبعا، إذا لم تكن من أهل الحل والعقد، وإن كنت من أهل الحل والعقد تبايع مباشرة للحاكم. فإذا أن تعتقد أن له في عنقك بيعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتقدون هذا الأمر، وكانت الأمور فوضى، فمنع الإسلام هذه الفوضى وطلب من الناس أن يكونوا تحت راية واحدة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كونوا جميعا وبايعوا شخصا. وهكذا كانت الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل ثرية، بل إذا أرسل ثلاثة فما فوق، يؤمر عليهم أحدهم ليعتاد الناس هذا الأمر، ألا وهو السمع والطاعة، أن يعتاد الناس السمع والطاعة لأميرهم. من حق الأمير أو الحاكم عليك النصح له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. مع أن أئمة المسلمين من المسلمين، لكن خصهم بالنصيحة لأنهم أحوج الناس إليها. فعليك أن تبذل النصيحة للحاكم، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن طريقة النصح، الطريقة المثلى في إيصال هذه النصيحة للحاكم. الطاعة للحاكم إنما تكون بالمعروف. إذا أمرك بطاعة الله وجب عليك أن تطيع، إذا أمرك بمعصية الله وجب عليك أن لا تطيع، وجب عليك أن تعصي أمره، لأنه إذا تعارض أمره مع أمر الله قدم أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرك بأمر ليس هو طاعة لله ولا هو معصية، فالأصل أن يطاع، لعموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيطاع فيما ليس بمعصية ولا بطاعة لله سبحانه وتعالى، بل يكون طاعة لله، فعلك هذا طاعة لله تبارك وتعالى، لأنه أمرك أن تطيع ما لم يأمرك بمعصية فتطيعه. أما إذا أمرك بالمعصية فلا طاعة له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان، قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، المتغلب الذي أخذ الحكم بالسيف، فغير المتغلب من باب أولى، الذي أخذها بالنص أو بالشورى. يقول: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء. وهذا ذكره الحافظ في الفتح في الجزء 13 الصفحة 7. فالقصد أنه يجب أن تطيع، أن تجاهد معه فيما فيه طاعة لله تبارك وتعالى. كذلك من حق السلطان عليك ألا تخرج عليه، عدم الخروج على السلطان. لابد أن نفرق وأن نتنبه إلى قضية، ألا وهي فرق عظيم بين الأمر والنهي وبين الخروج. الأمر والنهي أنت مأمور به، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، سواء كان هذا المنكر أو المعروف سلطان أو من عامة الناس. الإنسان مأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير، سواء كان هذا المنكر من عامة الناس أو من حكامها، فإنه يجب تغيير المنكر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن بعض الناس يظن أن تغيير المنكر الذي يقع من السلطان كتغيير المنكر الذي يقع من غير السلطان، وليس الأمر كذلك، لأن قضية إنكار المنكر مرتبطة بقضية عظيمة في دين الله تبارك وتعالى، ألا وهي النظر في المصالح والمفاسد، وأنه لا يجوز أبدا أن تغلب المفاسد على المصالح، بل الأصل أن الشريعة إنما قامت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، هذا هو الأصل، أن تحصل المصالح وأن تمنع المفاسد. أما إذا كان هذا الأمر يأتي بالمفسدة التي هي أعظم من المصلحة فلا خير فيها. فإذا كان الأمر كذلك، وحديثنا هو عن الحكام، فإن الحكام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك أهل العلم، إما أن يكون هذا الحاكم عادلا مقسطا فإن هذا لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال، ويجب له السمع والطاعة، أو أن يكون الحاكم كافرا. والحاكم الكافر يجب عزله، والله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأي سبيل أعظم من الحكم، فلذلك يجب عزله الحاكم الكافر. أما الحاكم الفاسق الذي هو مسلم ولكنه مسرف على نفسه بالمعاصي بفعل الكبائر من ترك مأمور أو فعل محظور، فهذه أحوال الحكام. فأما الأول وهو الحاكم العادل المقسط فهذا لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال، بل يجب على جميع المسلمين الذين هم تحت ولايته، يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا له. وأما الحاكم الكافر فهذا يجب عزله، ولكن قبل هذا لابد من التحقق من أمر مهم جدا يخفى على كثير من الناس، ألا وهي قضية من يحكم عليه بالكفر ومن يحكم عليه بالكفر. وذلك أن بعض الجهلة قد يطلقون أحكام الكفر على بعض المعاصي التي هي ليست كفرة، ثم بعد ذلك يرتب على هذا الحكم قضية وجوب الخروج عليه وعزله وما شابه ذلك من الأمور، فلا بد من التنبه لهذا الأمر إذن. ثم الثالث وهو الحاكم الفاسق، فهذا لا يجوز الخروج عليه، لأن الأصل أن المفاسد التي تقع من الخروج أعظم من المصالح المرجوة، حتى قال بعضهم يبني قصرا ويهدم مصرا، لأجل أن يبني قصرا مستعد أن يهدم مصرا كاملا بأهله، هذا من الجهل والضلال. ومن أعظم المسائل التي يمكن الحديث عنها في هذا المجال موضوع الحكم بغير ما أنزل الله. لا شك ولا ريب أن الحكم بما أنزل الله أمر واجب، كما قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا الأمر لا مساومة فيه أبدا. وهل ضيع الناس وضيع الشريعة في تطبيقها إلا هؤلاء الحكام الظلمة؟ ولذلك ذكر ابن أبي العز رحمه الله تبارك وتعالى أنه دخل الفساد في العالم من ثلاثة: من الملوك الظلمة الذين إذا تعارض الشرع مع السياسة قدموا السياسة على الشرع، ومن أهل الكلام الذين يقولون إذا تعارض العقل مع النقل قدمنا العقل، ومن أهل الذوق والكشف من الصوفية وغيرهم الذين يقولون إذا تعارض الشرع مع الذوق قدمنا الذوق على الشرع. فهؤلاء هم من ضيع الناس وأفسد عليهم دينهم. ولكن يجب علينا أن نعلم مسألة مهمة، طالما أننا نتكلم عن قضية مهمة جدا، ألا وهي قضية الحكام وكيف نتعامل معهم اليوم. لابد أن نعلم أن هؤلاء الحكام ما تسلطوا علينا إلا من سوء أعمالنا، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقد جاءوا ناس لعبد الملك بن مروان فقالوا له: ألا تسير بنا سيرة عمر؟ احكم فينا كما كان يحكم عمر، ليس أمرا مستحيلا. ألا تسير بنا سيرة عمر؟ يعنون عمر بن الخطاب. فقال: كونوا مثل أصحاب عمر، أحكم فيكم كما كان يحكم عمر. والأمر كذلك كما قال ابن أبي العز: لما ساء الناس ساء حكامهم، ولو صلحوا لصلح حكامهم. ولذلك يقول ابن أبي العز أيضا: ما سلط الله تبارك وتعالى هؤلاء الحكام الظلمة إلا بسبب أعمالنا نحن. لذلك لا يجوز الإنسان أبدا أن يبرئ نفسه دائما وأنه هو الصالح التقي والبريء من كل نقص، ثم يلقي اللوم على الآخرين. يجب على الإنسان المسلم دائما أن يتهم نفسه وأن ينظر إلى تقصيره قبل أن ينظر إلى غيره، لا نكون كمن قيل فيه: لا يرى الجدعة في عينه، جدعة كاملة لا يراها في عينه، ويرى القذى في عين أخيه. هذا لا يجوز. فالقصد أن هذه المسألة، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هي أكثر مسألة تثار، وأكثر مسألة يشنع فيها على الحكام، وأكثر مسألة يدخل إليها أو يدخل منها من قبلها من يريدون الخروج على الحكام. فنقول إن الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى على سبعة أحوال. يعني الإنسان إذا حكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من سبعة أحوال. الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن هذا الحكم أفضل من حكم الله وأنه خير منه وأحسن منه، وهذا لا شك أنه كافر ولو لم يحكم، طالما أنه اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهو كافر. الحالة الثانية أن يعتقد أن هذا الحكم مساو لحكم الله مثله تماما، وهذا أيضا كافر. الحالة الثالثة أن يعتقد أن حكم الله أفضل ولكنه لا يصلح لهذه القضية، لم تلم الشريعة في نظره بكل القضايا واستحدثت قضايا الشريعة لا توفيها، فهذا أيضا كافر لأنه يرى أن حكم الله ناقص، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحالة الرابعة أن يعتقد ويقول إن حكم الله أفضل ولكنه في سعة من أمره، إن شاء حكم بشرع الله وإن شاء حكم بغيره، وهذا أيضا كافر، كافر كفرا مخرجا من الملة. فهذه أربعة أحوال يخرج بها المرء من الملة. ما هي؟ أن يعتقد أنه أفضل من الشريعة. ثاني مو ولا بالترتيب، نعم، أنه يساوي حكم الله. ثالث، نعم،
أن يعتقد أن حكم الله أفضل أن يرى أن حكم الله ناقص،
أن يرى أن حكم الله أفضل ولكن لم يفي بالغرض أو ما يصلح لهذه القضية،
إذا شاء حكم الله
يرى أن الأمر جائز لا يجب عليه، يعني لا يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، له أن يحكم بما أنزل الله أو يحكم بغيره. الحالة الخامسة أن يحكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى، اتباعا للهوى، يحكم لقريب، يحكم لصديق، يحكم لعدو على عدو يضره به، يتبع هواه، يتبع هواه، وهذا عاصٍ وليس بكافر، هذا مرتكب لكبيرة. الحالة السادسة أن يحكم بغير ما أنزل الله خطأ، خطأ أخطأ حكم الله، وهذا إما أن يكون من أهل الحكم أو لا يكون من أهل الحكم، يعني يكون أهلا للاجتهاد أو لا يكون أهلا ملقوف. إذا كان أهلا للاجتهاد وأخطأ الحكم هذا مأجور لأنه بذل وسعه في الوصول للحق فلم يصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له بحق أخيه. إذن حكم له بالصحيح ولا بغير الصحيح؟ حكم له بحق أخيه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. أنا معذور لن يحكم بما يظهر لي، لكنه غير معذور لأنه يعلم أنه على ضلال وعلى باطل. فإذا لم يكن أهلا للحكم فهذا آثم والعياذ بالله، لأنه ركب ما ليس له ركوبة، ما كان يجوز له أبدا أن يخوض في هذا الأمر لأنه تكلم بدون علم، فهذا آثم. لكن الشخصين ليس بكافرين، أقصد الذي على علم والذي بدون علم. الحالة السابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله خوفا، خوفا، خايف على الكرسي، خايف من الإيذاء أو غير ذلك من الأمور. فإذا كان هذا الخوف من تهديد أو ضرر يصيبه فلا شيء عليه، وإذا كان الخوف لأجل الدنيا وأجل تحصيله فهذا فاسق ظالم، ولكنه ليس بكافر. لماذا؟ لأنه لا يعتقد أن حكم الله لا يصل، لكن خاف على كرسيه أو الذي قبله لهوى أو الذي قبله لجهل. طيب، كل هؤلاء لا يكفرونه، ولكنهم أيضا لا يعذرون إلا من قلنا إنه إيش؟ تحت تهديد أو أخطأ في الحكم وهو أهل لأن يحكم. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر. جحد، من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. إذا القضية قضية الجحود لما أنزل الله تبارك، ويقول عكرمة من عرف بقلبه كونه حكم الله، أي كون هذا الحكم هو حكم الله، من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا إنه أتى بما يضاده، يعني حكم بغيره، حكم بغير ما أنزل الله، قال فهو حاكم بما أنزل الله ولكنه تارك له، أي مقر في قلبه أن هذا حكم الله ولكنه تركه لهوى أو لخوف أو ما شابه ذلك من الأمور. إنما يتناول الكفر من أنكر بقلبه وجحد بلسانه. ويقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهو كفر أكبر. إذن استهان به أو أنه مخير كما ذكرنا قبل قليل، قال هذا كافر كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، يدري أنه الآن حكم الله كذا، يعرف الحكم وعدل عنه تركه مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة فهذا عاص، أي ليس بكافر، لأنه ترك حكم الله ويعرفه لكنه تركه لهوى أو لخوف أو غير ذلك، قال فهذا عاص أي وليس بكافر. ابن القيم رحمه الله تعالى هو كلام طيب في هذه المسألة، يقول أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان. يضاد الإيمان يعني كفر، لا يضاد الإيمان يعني فسق ومعصية. ثم قال فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. إذا هذه أفعال لا يمكن أن يفعلها ويقول إيش لهوى أو لكهذا يضاد الإيمان، هذه الأفعال تضاد الإيمان، يقول فهذا يكفر، هذا يضاد الإيمان. قال وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر والجاحد كافر وليس الكافران على سواء. لأنه كما قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه ولكنه كفر دون كفر، أو الكفر الذي لا يخرج من الملة، لا ينقل الإنسان إلى خارج هذا الدين العظيم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى: فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، هذا إذن يخرج من الملة إذا اعتقد أنه لا بأس يحكم بما أنزل الله ويحكم بغير ما أنزل الله، الأمر فيه سعة. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر، قد استحق من فعله العذاب الشديد. ثم ذكر الآيات: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله أي مخرج من الملة، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. كلكم يعرف النجاشي. النجاشي أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يهاجر وبقي في الحبشة، ومعلوم أنه الحاكم، وأسلم وكان يخفي إسلامه، وقطعا أنه كان يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه يستحيل أن يحكم بهم بما أنزل الله وهو في نظرهم كافر، ولم يظهر إسلامه. ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه صلاة الغاب، لأن أهله وقومه لا يعلمون بإسلامه، ولم يصلي عليه أحد، كان يخفي إسلامه، وكان يحكم بغير ما أنزل الله، ومع هذا لم يحكم عليه النبي بالكفر، ولم يقل له يجب عليك أن تهاجر أن تترك الحكم أبدا، وظل هكذا وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. البدعة، لو جئنا نعرف البدعة، البدعة هي أن يتقرب إلى الله بغير ما شرع، والله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ألا ترون أن المبتدع الذي شرع عبادة لم يأذن بها الله أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ بلى، شرع شريعة، بل المبتدع شر من الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وذلك أن المبتدع يأتي بشرع من عند نفسه وينسبه إلى الله ويتقرب به إلى الله ويعتقد أنه من دين الله، بينما الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو مقر أنه عاص فاسق ظالم، ولا يقول هذا الحكم حكم الله ولا ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أن البدعة تنقسم إلى بدعة مكفرة ومفسقة، فكذلك الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى مكفر ومفسق. إن تكفير الحكام، وأرجو أن لا يفهم كلامي خطأ وأني أدافع عن الحكام أبدا، لكن هذه مسائل شرعية تأصيلية، وإذا قال أهل العلم إن طاعة ولي الأمر من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة السمع والطاعة لولي الأمر، فليست القضية قضية فزعة لهم أو غير ذلك أبدا، وإنما نؤصل تأصيلا شرعيا كان عليه أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. من منا لا يعرف الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى؟ المأمون كان يقول بخلق القرآن، وبإجماع المسلمين أن القول بخلق القرآن كفر مخرج من الملة، المعتصم كان يقول بخلق القرآن، الواثق كان يقول بخلق القرآن، المتوكل كان يقول بخلق القرآن، ثم تركه ورجع إلى منهج أهل السنة والجماعة. تسالم على هذا الأمر أربعة خلفاء، ولم ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كفر واحدا منهم، بل كان يرى وجوب السمع والطاعة لهم. بل في عهد الواثق اجتمع بعض الفقهاء إلى الإمام أحمد وناقشوه في قضية الخروج على الواثق لأنه كافر، فمنعهم الإمام أحمد وذكرهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب السمع والطاعة، وأنه سيكون أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قالوا ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة. وفي رواية إلا أن تروا منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان. فإذا كان الأمر كذلك فليس لكم أن تخرجوا. ومنعهم من الخروج وامتنعوا عن الخروج طاعة للإمام أحمد لأنه إمام زمانه رحمه الله تبارك وتعالى، مع أن الإمام أحمد هو أكثر من أوذي، جلد في عهد المعتصم وسجن 28 شهرا وكان يجلد حتى يغمى عليه وتغطيه الدماء، ومع هذا لم يستعمل العاطفة وإنما كان يضبطه الشرع. الشرع هو الذي يقوده، لأن عاطفته هي التي تقود الشرع كما يحدث لكثير من العاطفيين إن صحت التسمية. ولذلك يجب على الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر، وهو قضية تكفير الحاكم، أنه لا يتسرع في هذا الأمر لمجرد أنه وقع منه كفر. وليست القضية خاصة بالحاكم، ترى غير الحاكم لو جاءه شخصان وتحاكما إليه وحكم بغير شرع الله تبارك وتعالى مستحلا لذلك يكفر. ليست القضية قضية الحاكم، بل إن الحاكم لا يمارس الحكم، الذي يمارس الحكم القضاة، هم الذين يمارسون الحكم، ولكن هؤلاء يتعلقون بالحاكم ليبيحوا لأنفسهم الخروج عليه. هذه القضية، وإلا فإن الحاكم لا يمارس القضاء، وإنما يمارس القضاء القضاة. بل إن الشخص الواحد لو جلس في مكانه ولم يأته أحد وقال إن حكم الله لا يصلح يكفر، أو قال إن حكمي أحسن يكفر، أو قال إنه مساو يكفر، أو قال إنه أحسن يكفر ولو لم يحكم. القضية ليست متعلقة بالحكم، وإنها متعلقة بالاعتقاد. اعتقاد الإنسان ما هو؟ ما هو هذا الاعتقاد؟ ماذا يعتقد؟ وبناء عليه يكون الحكم. إن التكفير الذي ينبني عليه الخروج لابد أن يضبط بأصلين عظيمين وأن يتنبه له. أما الأصل الأول فهو أنه لا يكفر إلا من أتى بمكفر، يعني لا نكون كالخوارج يكفرون بالمعاصي، يكفرون بالكبائر، بل أحيانا بغير الكبائر. لا بد أن يأتي بكفر، أن يكون العمل كفرا بنص الشرع، أن يكون نص من الشرع أن هذا العمل كفر. إذن هذا هو الأصل الأول، وهو أن يكون العمل كفرا لا أن يكون مجرد معصية. الأصل الثاني أن ينطبق على قائله أو فاعله، أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. فإذا اجتمعت الشروط في هذا الشخص وانتفت عنه الموانع قيل بعد ذلك إن هذا الإنسان كافر. وأعمال الكفر كثيرة، قسمها أهل العلم إلى أربعة أقسام: قولية وعملية وشكية واعتقادية. وكل قسم من هذه الأقسام يدخل تحته أعمال كثيرة. فالقولية كسب الله وسب النبي وسب الدين وغير ذلك من الأعمال، والعملية كالسجود للصنم وإهانة المصحف وقتل النبي وغير ذلك من الأمور، والاعتقادية أن يعتقد كذب الأنبياء أو يعتقد عدم وجود الجنة وعدم وجود النار أو أن الأنبياء ضحكوا على الناس أو ما شابه ذلك من الأمور. الشكية أن يشك في اليوم الآخر، أن يشك في صدق الرسل، أن يشك في إرادة الله الخير للناس أو ما شابه ذلك من الأمور. فكل قسم من هذه الأقسام الأربعة يدخل تحته أشياء كثيرة جدا قد لا يكون لها حصر في أعمال الناس التي يأتون بها. إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، منها أن يكون هذا القائل للكفر أو الفاعل أو المعتقد أو الشاك بغض النظر أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون مختارا للفعل غير مكره على هذا الفعل، سواء كان الإكراه يعني بقتل أو ضرب أو ما شابه ذلك ما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، أو كان هذا الإكراه يعني لا إراديا كالرجل الذي هربت منه ناقته فلما رجعت إليه قال اللهم أنت عبدي وأنا رب، كفر هذه لو قالها الإنسان بوعيه كفر، هذه من أقوال كفرية، لكن عذر هذا الرجل لأنه غير مختار، لأنه مكره على هذا الكلام لشدة فرحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. قلنا أن يكون عاقلا بالغا مختارا يعني غير مكره، لا ما له شغل حتى العبد يكفر، ها بس قلنا ثلاثة: عاقلا بالغا مختارا. طيب الرابع أن لا يكون متأولا، أن لا يكون متأولا. إذا كان متأولا يعني يظن أن هذا الفعل صح، يعتقد أن هذا الأمر جائز، لم يعلم أنه كفر، كذلك يعذر بهذا الأمر، ولكن بشرط أن يكون التأويل له وجه، أن تقام عليه الحجة، أن يبين له هذا الأمر ويرفع عنه الحجاب الذي غطى عينيه وغطى قلبه حيث لم يعرف الحق. فلا بد من اجتماع هذه الأمور، فإذا كان كذلك أتى بكفر دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وقيمت عليه الحجة، مختار عاقل بالغ غير متأول، قيل بعد ذلك إنه كافر. هذه قضية مهمة جدا وليست خاصة بالحكام ولا بالمحكومين، وإنما عامة بكل أحد، عامة بكل أحد. وقد ذكر أهل العلم أن إقامة الحجة هي أن ينقطع، لا أن تكون عنده شبهة وتقول أقمت عليه الحجة، ليست إقامة الحجة بالإخبار وإنما إقامة الحجة بالإقناع، أن تزيل عنه الشبهة. فإذا أصر بعد ذلك وعاند وكابر هنا يقال إنه كفر بهذا الفعل. أختم بذكر مسألة مهمة جدا، ألا وهي الخروج على الحكام. ماذا يراد منها؟ ماذا يريد هؤلاء الذين يريدون الخروج على الحكام؟ إن الخروج على حكام المسلمين له سلبيات خطيرة جدا، طبعا نحن نتكلم عن المسلم التقي أو عن المسلم الفاسق، لا نتكلم عن الكافر، لأن الكافر قلنا يجب عزله، ولكن بشرط أيضا لا تكون مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة. كذلك الأمر بالنسبة للفساق، فإنهم أيضا لا يجوز الخروج عليهم بحيث تكون المفسدة أعظم من المصلحة المرجوة، ولكن إن كان يمكن عزلهم بدون أن يعني تسقط محجم الدم فنعم يعزل بهدوء، يقوم أهل الحل والعقد مثلا ويعزلونه، يقول اعتزل عن الحكم بس هدوء تام ما في أي مشكلة، بالعكس هذا أمر مطلوب. ولكن قضية الخروج عليه هو لا شك عنده من يدافع عنه. تصور أنت كم ستذهب من الدماء، كم ستذهب من الدماء وكم ستكون من المصلحة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما قام بنو العباس على بني أمية كانوا يرون أنهم سيصلحون إذا قاموا على هذا، فقتلوا من الناس جما غفيرا، ثم صار الناس بعد ذلك يترحمون على أيام بني أمية، يعني صاروا أسوأ من بني أمية. فليس على كل حال أن الخروج يكون حسنا، بل بالعكس غالب الأحوال إن لم يكن كل الأحوال الخروج سيء. وإذاك يقول شيخ الإسلام تيمية منذ الفتنة الأولى والخروج على عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا ما من ثورة إلا وشرها أكثر من خيرها. هذا يقوله متى شيخ الإسلام تيمية؟ يقوله في القرن الثامن الهجري، يقول منذ الثورة الأولى على عثمان في القرن الأول الهجري إلى يومنا هذا ما من ثورة إلا وشرها أكثر من خيرها. وعلق عليه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى فقال وأنا أقول ومنذ عهد شيخ الإسلام تيمية إلى يومنا هذا ما من ثورة إلا وشرها أكثر من خيرها. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع في الثورات التي تخرج على الحكام. للخروج على الحكام سلبيات، منها أولا مخالفة النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، تسمع وتطيع لهذه الدرجة، ضرب ظهرك أخذ مالك ظلم، تسمع وتطيع. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. وذاك لما قال الأنصار ستكون أثرة، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تأمرنا؟ قال تسمعون وتطيعون. أدي الذي لك واسأل الله الذي أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. ليست القضية أن الإسلام يدعو إلى الخنوع والخضوع والذل، لا، ولكن الأمر نظر إلى مصلحة عظمى، نظرة بعيدة، الناس ينظرون إلى أقدامهم، بينما الشرع لما شرعه الله تبارك وجعله صالحا لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد، فلما نهى الشرع عن امثال هذه المسائل نهى عنها لأن نظرة الشرع أعظم من نظرتك أنت. وسمعنا الآن كلام الشيخ الإسلام تيمية وكلام الألباني رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن مخالف للنصوص، الخروج مخالف للنصوص سواء من الكتاب أو من السنة. ثانيا مخالف لهدي السلف. الدولة العباسية لما خرج على الدولة العثمانية هل خرج عالم واحد من علماء المسلمين مع الدولة العباسية؟ أبدا، مع أنهم كانوا يرون أن هناك ظلم خاصة في أواخر الدولة الأموية، كان هناك ظلم وكان هناك فسق وكان هناك معاصي وكان هناك تأخير للصلاة وغير ذلك من الأمور، ومع هذا لما قامت دعوة بني العباس ما خرج معهم عالم واحد من علماء المسلمين. مع هذا لما خرجت دولة بني العباس وظهرت على دولة بني أمية وقتلوا من قتلوا وأفسدوا ما أفسدوا لما حكموا بايعهم العلماء، لأن المصلحة أيضا أعظم، ينظرون للمصلحة إلى ما هو أبعد، وذاك تحكمهم النصوص للعواطف. سمعوا وأطاعوا للدولة العباسية واستمرت أمور الناس على خير. فإن احتج الحجة محتج بخروج الحسين رضي الله عنه أو عبد الله بن الزبير. فهذه أولا قضايا أعيان. الزبير أولا لم يخرج، هو خروج الحسين رضي الله عنه، هذه قضية عين ولها ظروفها. والحسين ما خرج ابتداء، حتى لما تمت البيعة ليزيد فقط امتنع عن المبايع ولم يخرج، ولما ألزم البيعة هرب إلى مكة ولم يخرج، حتى أرسل إليه أهل العراق الرسل والكتب، ثم بعد ذلك خرج إليهم متأولا رضي الله عنه وأرضاه. فيعتذر له رضي الله عنه وأرضاه، وقد خالفه جماهير الصحابة في ذلك الوقت كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم حاولوا منعه من الخروج إلا إنه أبى رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فالشاهد أن هذه حادثة، وأراد أن يرجع أيضا، وأراد أن يرجع لكنهم منعوه، قبحهم الله ولعنهم. فلا يجوز أن يحتج بهذا الفعل من الحسين رضي الله عنه. إذا كان الأمر كذلك، إذا ما الواجب علينا تجاه هؤلاء الحكام الفسقة أثناء وقوعهم في المنكرات أو تركهم للمعروف؟ أن ننصحهم، لا، النصح الدعاء والسمع والطاعة. وذاك يقول البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فإذا أراد الإنسان ينصح السلطان في أمر وقع منه من معاص أو غير ذلك فلا يجوز له أن يشهر به بين الناس، إنها من باب إثارة العامة الغوغاء. وكما قيل: العوام هوام. غدا عندما تقوم الثورات وغير ذلك من الأمور تكون فوضى، ثم من يمسكهم بعد ذلك؟ ولكن يجب عليه أن يناصحه سرا. ولكن لما قيل لأسامة: ألا تناصح عثمان، ألا تنكره؟ قال: أنكر عليه سرا. لما كانت قضية الوليد بن عقبة، لما قيل أنه شرب الخمر فذهب إليه وناصحه وأذى عثمان بن الوليد وجلده الحد. فيناصح السلطان سرا، لا يناصح جهرا أمام الناس. وكان رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ صالح بن غصون يأتيه بعض الشباب المتحمس يقول: البنوك الربوية والكذا والكذا والمعاصي في المملكة وكذا، لماذا لا تناصحون الحكام؟ فقالوا: من قال لكم لا نناصح الحكام؟ نحن نناصحهم ونذكرهم، لا، لكن إذا نصحناه لازم نجي نقول لكم. هل ملزومين كل ما نصحناهم نجي نقول لكم نصحناهم؟ نناصحهم بيننا وبينهم، وهذا هو الأصل، أن يناصح الحاكم سرا، لا أن يعلن هذا أمام العامة أو أن يصعد على المنبر الحاكم الفلاني والظالم الفلاني واتق الله وكذا أمام العامة. ماذا يستفيد العامة من ذلك؟ لا يستفيدون شيئا، فقط إثارة، وهذا لا يجوز. ولم يكن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا مع أهل المعاصي، كان يقول: ما بال أقوام وهم أناس عاديين عاديون لا يقدمون ولا يؤخرون، فما بالك الحاكم الذي يترتب على الخروج عليه من الفساد ما الله به عليم سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أن هذا كذا يجب علينا أن نتعامل مع حكامنا، ندعو لهم وأن نناصحهم وأن نسمع ونطيع طالما أنهم حكام علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حكام المسلمين. اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم أصلح بطانتهم يا رب العالمين. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى. اللهم سدد على الخير أعمالهم وأقوالهم يا رب العالمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا شك أن هذا لا يجوز، ولو صعد المنبر وقال: يا ظالم، هذا أخف من هذه المظاهرات والاعتصامات وغير ذلك من الأمور. هذا فيها تأليب العامة، رجعنا إلى الموضوع نفسه وهو تأليب العامة على الحكام. فالقصد إذا كانت هذه الأشياء يسمح بها الحاكم ما في مشكلة، لكن إذا كان يمنع منها الحاكم ما يجوز، هذا أمر. ثم هذه فيها من الفساد ما الله به عليم, وهي تقليد للغرب. وأنتم تعلمون الغرب أحيانا عندما تقوم مثال هذه المظاهرة إيش يصير معها؟ تكسير المحلات, اعتداء على الناس, على ممتلكات الناس, اختلاط الرجال بالنساء. حتى إن يذكروا أنه جاءني بعض الإخوة هداه الله وقال نريد أن نعمل مظاهرات عند الأبراج أيام كوسوف البوسنة أظن أو كوسوفا نسيت الحين أنا. طيب فقال نريد أن نعمل مظاهرات وكذا. طيب اختلاط رجال ونساء ومتبرجات وهذا عند الأبراج وعالم رايح تستانس وهذا بيصير خلطة هناك. قال لنا نحاول نفصل الرجال عن النساء. قلت من يطيعك؟ من يطيعك تفصل الرجال عن النساء؟ فهل لو قام واحد, وهذا يحصل يمكن ما تحصل في بلادنا الحمد لله المنة, لكن تحصل بلاد أخرى, يأتي واحد يرمي واحد بمسدس صارت فوضى من الله, الله بها عليم سبحانه وتعالى. صحيح ولا لا؟ يعني يمكن لعلكم تعلموا الجسر المعاصم اللي توفى الناس فيه كان من الفوضى, أكثر الناس ماتوا بسبب الناس داس على بعضها. فبالك هذا الأمر يخرج آلاف أو كذا, ثم واحد يطلق طلقة يريد الفساد مثلا, يطلق طلقة أو يصيع أو يكذب كذبة مثلا, فيصير شيء الله أعلم به. فالقصد أن هذه لا تجوز لا شك, وليست من هدي السلف, وكان السلف يستطيع أن يفعل ذلك. ما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو يا الله وأوذي, وما عمل مظاهرات ولا اعتصامات ولا كذا أبدا, وكان يستطيع فعل ذلك صلى الله عليه وسلم, لا شك أنها غير مشروعة.
يقول دم كالحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, ما الحكمة في ذلك؟
طبعا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم, تذكير تذكير يا من تؤمن بالله. وذاك الله تعالى لما ينادينا مثلا ما يقول افعلوا, يقول يا أيها الذين آمنوا, يا أيها الذين, يذكرك بأنك مؤمن. فإذا كنت مؤمنا إذن يجب عليك أن تستجيب. وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, يا من تؤمن بالله, يا من تؤمن باليوم الآخر, وراك جنة وراك نار وراك عذاب وراك نعيم, افعل كذا واترك كذا. هذا من باب التحفيز لما سيأتي والتنبيه لما سيقال. نعم, والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com